الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلسنا الثامن من مجالس مسائل في الصيام، وكنا ذكرنا في المجلس السابق شيئا مما يتعلق بآداب الصيام المستحبة، وذكرنا شيئا مما يتعلق بأمر السحور. ومن الآداب المستحبة كذلك في الصيام تعجيل الإفطار، أن يتعجل الصائم الفطر إذا تحقق وقت الإفطار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعجيل الفطر سبب لحصول الخير ولظهور الدين، لأن تعجيل الفطر عمل بالسنة، والعمل بالسنة خير عظيم، العمل بالسنة خير عظيم، فالعمل بالسنة سبب لكثرة الخير وقلة الشر ولظهور الدين، فإن هذا الدين هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما سنه عليه الصلاة والسلام، إما بقوله وإما بفعله. إذا العمل بالسنة سبب لظهور الدين ولعلو شأنه وظهور مكانته ولكثرة الخير وقلة الشر. ومفهوم المخالفة أن عدم العمل بالسنة سبب لكثرة الشر وقلة الخير وانطماس هذا الدين وعدم ظهوره، هذان الحديثان يدلان على استحباب تعجيل الفطر. وهكذا أيضا جاء في حديث ابن عباس عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وجاء في حديث أبي الدرداء عند الطبراني: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. والحديث علة بالوقف لكن له حكم الرفع، ويشهد له حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدل كذلك هذان الحديثان على أن تعجيل الإفطار وتأخير السحور هو أيضا من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. لكن ما المراد بتعجيل الإفطار؟ هل المراد أن يفطر الصائم قبل وقت الإفطار؟ الجواب: لا، هذا لا يجوز، لا يجوز للصائم أن يفطر قبل وقت الإفطار، وإن فعل ذلك متعمدا فقد فسد صومه ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وفي حديث أبي أمامة في السنن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتي به على أقوام معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، الذين يفطرون قبل وقت الإفطار. قبل الوقت الذي يحل لهم أن يفطروا فيه فيعاقبون بهذه العقوبة. إذن ما المراد بتعجيل الإفطار؟ المراد أن يتعجل الصائم الفطر عند وقت الإفطار، عند تحقق وقت الإفطار، وذلك بغروب الشمس وإقبال الليل. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم. وهذه العلامات كما يقول أهل العلم متلازمة، مرتبطة بعضها ببعض. إذا سقط قرص الشمس في الأفق وغاب، ترى مباشرة في جهة المشرق إقبال الليل، تجد إقبال الليل. فهنا إذا حصل هذا الأمر دخل وقت الإفطار، فيستحب للصائم أن يعجل بالفطر، أن يعجل بالفطر. نعم. وذكر أهل العلم أنه ربما قد تغرب الشمس لكن لا يظهر إقبال الليل بسبب أن يكون هناك شيء يمنع رؤية الشمس وهي لم تسقط بعد في الأفق، كحال من كان في الوادي وعنده جبل يمنع رؤية الشمس عند سقوطها في الأفق، فهنا مثل هذا لا يتعجل حتى يتحقق أن الشمس قد غربت وسقطت في الأفق، وذلك بإقبال الليل من جهة المشرق. فمتى تحقق ذلك أو غلب على ظنه أفطر. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت الإفطار، دخل وقت الإفطار، فعليه أن يفطر وأن يتعجل بالفطر. وذلك أن الليل ليس موضع للصيام ومحل الصيام، الصيام في النهار. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأول الليل هو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس وإقبال الليل من جهة المشرق، هنا ينتهي وقت الصيام ويدخل الصائم في وقت الإفطار. كذلك أيضا مما يتعلق باستحباب الفطر، ذكرنا أنه يستحب التعجيل في الإفطار، ومما يدل على ذلك أيضا من فعله عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، يعني اخلط الماء بالسويق حتى نفطر. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني انتظرت حتى يدخل الليل. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، ويريد بذلك الحمرة التي تكون عند غروب الشمس أي الشفق الأحمر، ظن أن هذه الحمرة من النهار. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة بفعله بتعجيل الفطر. كذلك أيضا مما يستحب للصائم أن يفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يتيسر أفطر على تمر، فإن لم يتيسر أفطر على ماء، كما صح ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن فحسى حسوات من ماء، يعني شربات من ماء. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، والتمر والماء مفيد ونافع للجسم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد أن الجسم عند حال الصيام يفقد شيئا من يعني مادة السكر بسبب الصيام، فيعوض بذلك عند فطره بالتمر، يعيد الجسم نشاطه وما فقده. وهكذا أيضا الماء مفيد، لأن الكبد تيبس عند الصيام، فإذا شرب الماء أعاد لها نشاطها، وكذلك أيضا أذهب يبوستها، فيحصل بذلك نفعا عظيما للجسم. فإن لم يتيسر شيء من ذلك، لا رطب ولا تمر ولا ماء، قال أهل العلم ينوي الفطر بقلبه، ينوي الفطر بقلبه أنه قد أفطر. كذلك أيضا يستحب للصائم أن يكثر من الدعاء حال صيامه، أن يكثر من الدعاء حال صيامه وعند فطره، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، والمظلوم. والمظلوم يرفع الله عز وجل أي دعوته فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء حال الصيام والصائم حتى يفطر، يعني وقت الصيام كله وقت دعاء يستجاب للصائم، يرجى فيه إجابة الدعاء، كون الصائم صائما من أول النهار إلى أن يفطر، هذا الوقت كله وقت يستجاب فيه الدعاء. وفي الرواية الأخرى حين يفطر، أي عند الإفطار. وعلى هذا فالصائم لا يضيع مثل هذه الفرصة العظيمة أن يكثر من الدعاء حال صيامه، يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة. كذلك أيضا مما يستحب كذلك تفطير الصائمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. هذا حث من النبي عليه الصلاة والسلام على تفطير الصائمين: من فطر صائما كان له مثل أجره، أي مثل أجر هذا الصائم، ولا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن تنال أجر هذا الصائم ولا ينقص من أجره شيء، هو يجد أجره كاملا وأنت تشاركه في هذا الأجر بسبب تفطيرك له، بسبب تفطيرك له. وهل يشترط في هذا التفطير أن يكون من تفطره مسكينا أو فقيرا؟ الجواب لا، ما يشترط، حتى لو كان غنيا، حتى لو كان غنيا، لأن الحديث عام: من فطر صائما، وصائما نكر في سياق الشرط فتفيد العموم، سواء كان فقيرا أو مسكينا أو غنيا، بل حتى لو كان أهل بيتك، لو فطرت زوجتك أو أولادك واحتسبت ذلك فإنك تنال هذا الأجر العظيم. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. كذلك أيضا يستحب للصائم حال صيامه أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. فتعلمون فضيلة قراءة القرآن في هذا الشهر وما له من مزية وخصوصية، فهو شهر القرآن الذي أنزل الله عز وجل فيه هذا الكتاب العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني عناية زائدة بالقرآن، كما في حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان السلف رحمهم الله يعتنون بالقرآن. كان إذا أقبل رمضان أقفلوا كتب العلم والحديث وأقبلوا على قراءة القرآن، كالإمام الشافعي والإمام الزهري وسفيان الثوري والإمام مالك وغيرهم من أئمة أهل الحديث والفقه. وهكذا ينبغي للمسلم أن يستغل مثل هذا الشهر بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. إن كان لا يحسن قراءة القرآن يستمع للقرآن، فهذا كذلك مما ينال به أجر الاستماع، أجر الاستماع. أو كذلك يكثر من ذكر الله، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد، الاستغفار ونحو ذلك من ذكر الله جل وعلا. وهذا كذلك يجر الصائم إلى أنه ينبغي أن يعتني بأوقاته، أن يعتني بأوقاته، لا تذهب عليه أوقاته سدى في لعب ولهو أو قيل وقال أو سهر وسمر في الليل ونوم في النهار كحال كثير من الصائمين، فيذهب عليه اغتنام أوقات هذا الشهر الذي قد من الله جل وعلا عليه وأنعم عليه بإدراكه وبلوغه، فيتذكر هذه النعمة التي حرمها غيره، التي حرمها غيره ممن حالت المنية بينه وبين إدراكه. وأنت وفقك الله عز وجل وأعانك واختارك من بين خلقه أن أطال في عمرك حتى بلغك إياه، فلا تفوت هذه الفرصة على نفسك. كذلك أيضا ينبغي للصائم أن يكون حال صيامه متخلقا بالأخلاق الحسنة، لا يكون سبابا ولا شتاما ولا صخابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرئ صائم. والحديث الصحيح من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لا يرفث، المراد بالرفث هنا لا يذكر شيء مما يتعلق بأمور النساء، بأمور النساء. ولا يصخب، أي لا يكون صخابا يصيح ويرفع صوته ويصرخ ونحو ذلك، ولا يكون سبابا شتاما، فإن هذا الأمر ينبغي أن يحذر منه المسلم حال يعني في كل أوقاته وفي كل أيامه وأزمانه، ويتأكد ذلك في مثل هذا الشهر وفي مثل هذه العبادة المباركة. ما يكون ماذا سبابا شتاما طعانا. ولذا لو عامله أحد بمثل هذه المعاملة، أن سبه أو شتمه، فما يرد عليه بمثل ما قال، ما يرد عليه ويسبه ويشتمه، لكن يقول إني صائم. قال أهل العلم: هل يقول هذا بقلبه أو بلسانه؟ الصحيح أنه يقوله بلسانه، يقول له إني صائم، يعني ما يمنعني أن أرد عليك إلا أني صائم. وهذا الأمر وهذا الخلق يتنافى مع خلق الصيام، لا ينبغي أن يكون الصائم على مثل هذا الخلق السيء. فأنت تنبهه أن الذي يمنعه من الرد عليه هو كونك صائم، وتذكره كذلك بأنه صائم، ولا ينبغي له أن يتكلم بمثل هذا الكلام وأن يتخلق بمثل هذه الأخلاق السيئة فبل ينبغي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والأخلاق الكريمة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا جل وعلا على التحلي بالأخلاق الكريمة والأخلاق الحسنة الفاضلة، إن ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.